أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الطاهرين. قال مسألة 80: لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية. طبعا نحن نتحدث، لا زال الكلام في الفصل الخامس، وهو في العقد الفضولي. واتضح مما سبق جملة من أحكام العقد الفضولي. في هذه المسألة يشير المصنف إلى أنه العقد الفضولي، شنو معنى العقد الفضولي بعد بإيضاح أكثر؟ يقول معنى العقد الفضولي هو تصرف من شخص لا يحق له التصرف. هذا فضولي تصرفه، تصرف من أي شخص لا يحق له التصرف، حتى بعبارة حتى لو كان يعتقد أن له الولاية وله السلطة وله الحق في التصرف، فإن تصرف تصرفه غير مقبول وغير صحيح. بعبارة احنا نريد واقعا، هل هو له السلطة في التصرف أو ليس له؟ إن كانت له السلطة في التصرف فتصرفه صحيح، وإن لم تكن له سلطة فتصرفه ليس بصحيح. نفس الكلام بالإجازة، من هو الذي يجيز؟ يجيز الذي له السلطة في الإجازة. فلو كان هو الذي أنشأ العقد ويعتقد بأنه لا سلطة له فأنشأه على أنه فضولي، ثم بان أنه له السلطة، هل يحتاج إلى إجازة؟ نقول لا يحتاج إلى إجازة. ليش لا يحتاج إلى إجازة؟ لأنه تبين هو له الحق من الأول، فالمدار على الحق الواقعي، هل هو له الحق في التصرف فتصرفه صحيح ولا يحتاج إلى إجازة. وإن كان ولو تصرف تصرفا فضوليا، وإن كان يعتقد له الحق إلا أنه واقعا هو تصرف فضولي، لابد من الإجازة. أقرأ المسألة. مسألة: لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية ولا الالتفات إلى الفضولية، بل المناط في الفضولية كون العقد جواها خط، هاي صادرا ممن له ممن عفوا صادرا ممن لا يحق له إجراؤه. معنى الفضولية أنه تصرف من شخص لا يحق له التصرف، حتى لو كان يعتقد أنه له الحق، ولكن إحنا المدار مدار الواقعي والحقيقة، هل هو له أو ليس له حقيقة؟ تبين هو ليس له، فإذا لا يحق له، يحتاج إلى إجازة. وإن تخيل خلاف ذلك، فلو اعتقد كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه حقيقة، كان من الفضولي ويصح بالإجازة. هذا الشق الأول بالفضولية. كذلك بالإجازة، الذي تصرف وإن كان يعتقد أنه لا يحق له وتصرفه فضولي، لكن تبين في الحقيقة أنه هو يحق له، فلا يحتاج إلى إجازة. قال: كما أنه لو اعتقد أنه ليس بولي أو نسي كونه وكيلا وتصرف تصرفا فأوقع العقد على أنه فضوليا، يعني بعنوان الفضولية، فتبين خلافه، يعني تبين حقيقة هو عنده سلطة وله الحق التصرف، قال حينئذ صح العقد، وإذا صح صار عقد لازم بلا توقف على إجازة، لأن هو عنده حق أن يصرف، وكيل ما يحتاج بعد الإجازة. واضح هذا إن شاء الله. زين، مسألة 81: إذا زوج صغيران فضولا. طبعا احنا مرة فيما سبق اذا زوج الولي زوجه، خو زواج صحيح، معنى زواج صحيح انه يترتب عليه كل اثار الصحة، الارث والمهر والحرمة وغيرها من التفاصيل. هنا الكلام صغيران زوجا فضولا، يعني فضولي الطرف الاول فضولي الطرف الثاني، من جهة الولد فضولي ومن جهة البنت فضولي. هاي المسألة تتحدث عنها، اثنينهم صغار اثنينهم فضولي. طبعا إذا صححنا العقيد كما لو أجاز ولي الأول وأجاز ولي الثاني، أو لا الأول بلغ والثاني بلغ وأجاز اثنيناتهم كلاهما، يصح العقد. فإذا كان العقد فضوليا من الجهتين ثم جاءت الإجازة ممن له حق الإجازة صح وترتب عليه آثار الصحة. اثنين، إذا فرضنا أنه لم تتحقق الإجازة بل تحقق الرد من كلا الطرفين فالعقد باطل ولا يترتب عليه آثار الزوج. واضحة هذه؟ أقرأ لك هذا المقدار لأن أكو مقدار بعد بتفاصيل أكثر. إذا زوج صغيران فضولا أليف، فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجاز ياهما صغيران يعني بعد بلوغهما أو بالاختلاف هو بالغ ذاك الصبي، بالنتيجة تحققت الإجازة بأن أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه وأجاز الآخر بعد بلوغه. واحد من جهة الأب هو اللي أجاز لأنه صغير، واحد هو بالغ أجاز، صح؟ قال ثبتت الزوجية وتترتب جميع أحكامها، عقد صحيح. فرض زين، وإذا تحقق الرد يعني لم تحقق الزوجية، وإن رد وليهما قبل بلوغهما أو رد ولي أحدهما قبل بلوغه أو رد بعد بلوغهما أو رد أحدهما بعد بلوغه بطل العقد، لأنه عقد فضولي يحتاج إلى إجازة وهنا أكو رد من أصله على ما تقدم فلا يترتب عليه آثار، أثر أصلا من توارث وغيره من سائر الآثار، وكذا لو مات أو مات أحدهما قبل الإجازة. هذا واضح، هذا واضح، وهو صغيران تزوجا فضولا، زوجهما فضولا، فإن تحققت الإجازة لأن فضول يتوقف على الإجازة صح العقد وترتب عليها، وإن لم تتحقق الإجازة وتحقق الرد نقول بالبطلان. واضح هذا؟ زين، هذا لو فرضنا، نعم استدراك، لو فرضنا أنه الصغيران الاثنين وافقوا صحت اثنينهم أو من وكيلهم أو بالنتيجة وليهم من الطرفين لم تصح الإجازة وجاء الرد قلنا بالبطلان. لكن لو فرضنا أن أحدهما بلغ قبل الأول، زوجي أفرض البنت لأنه تبلغ قبل من وقت بلغت ثم أجازت يعني صح من جهة البنت، يبقى من جهة الولد يتوقف على الصحة، يتوقف صحة العقد على الإجازة، فقد تصح من جهة دون الجهة الأخرى الذي يجيز من جهته تصح. أما الطرف الثاني خو يحتاج إجازة، مو معنى من صح الأول كل الثاني صح، الذي يصحح العقد من جهته هو تصح، أما من جهة الأخرى تحتاجها من إجازة. هذا الشيء ترتب عندنا آثار، التفت. الأول الذي أجاز قلنا يترتب عليه، ترتب عليه صار عقد صحيح، حرمة محرمية نشر بسبب المصاهرة، يترتب عليه الورث لو مات، يترتب عليه المهر من جهته. جهة الثاني خو يتوقف على إجازته، يحتاج إجازة خو قلتوا يترتب عليه. هذه البنت لو أجازت مثال مبكرا فمن جهتها صح، فلو ماتت قال لابد أن نخرج إرث زوجها بناء على أنه زوجها ونقسم الإرث الباقي وين؟ إلى أبويها مثلا أو أخوتها حسب طبقات الإرث. يعني رتب آثار، رتب آثار يعني شلون؟ قال لابد تحسبك أنه أصبح زوج والزوج يرث، وش قد حصته؟ حصته طبعا الربع المفروض أو النصف حسب تفصيلات بالإرث إن شاء الله يجي. بالنتيجة نعزل حصة الرجل، نعتبره لأنه زوج. زين يا باحتمال هو ما يقبل، أقول هذا شيء ثاني. بعدين راح نجي نسأل الرجل، قل له أنت هاي زوجتك الفلانة ترى مزوجك إياها الفضولية وهي وافقت، يعني هي صارت زوجتك من جهتها، أنت شو تقول؟ فضولي هو بعد ما ماخذ موافقته يكون يبلغ بلغه، فانا ناخذ موافقته. شو تقول؟ موافق على زوجيته. اذا موافق على زوجيته يعني هو يستحق الارث، لانه صحح العقد وصار الزوج. اذا هو رفض ورد العقيد يعني هو ليس بزوج. اذا ليس بزوج يعني لا يرث، فالارث اللي احزناه وين يرجع؟ يرجع يقسم على ورثة البنت. هذا الكلام شو راح نقول؟ نقول هذا كل واحد ما يدري اكو ورث راح يجيز لاجل الارث، قضية مادية صارت. فمن يقول هاي اجازته لاجل الزوجية؟ قال ها فيه تفصيل، ان كان متهما لابد من حلفانه، يكون يحلف انه تزوج ليس لاجل المال وقبل بالإجازة ووافق على الإجازة ليس لأجل المال بل لأجل آخر، فيستحق الإرث. وإن كان متهما وقصده منها هو الإرث لا يصح الزواج هذا الإجازة، ولا يعتد بها ولا يأخذ بها. إذا كان متهم طبعا لا بد من حلفانه، يلا يستحق الإرث. أما إذا لم يحلف لا يستحق الإرث. هذا طبعا نقول إذا كان متهم، ولو فرضنا أنه ليس بمتهم كما لو كان هو أجاز ولا يعلم بموتها. قال يا بان موافق ما دام قتل. قال يا بان ماتت من أميس. قال خلاص بعد إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا هو تبين موافقته ليست للإرث بل موافقته لأنها كانت زوجة وأرادها زوجة، فيستحق الإرث. يعني تندفع التهمة. هذا فرض. فرض آخر هو اللي زوجته ويصحح العقد، يكون هو مطالب بالمهر. مرة يطالب بالمهر الكامل إذا حصل منه الدخول، ومرة يطالب بنصف المهر إذا ما يحصل. فهنا هو يطالب بالنصف. لو فرضنا أن النصف هو 1,000,000 دينار وأن الورث هو 900، فإذا هو ما موافق لأجل المهر، لأنه راح لأجل الإرث، لأنه سوف يطالب بمهر أكثر من الإرث، فلا تهمة في المقام، فلا داعي للحلف. واضح؟ نقرأ المسألة. نعم، لو بلغ أحدهما وأجازه ثم مات قبل بلوغ الآخر، يحتاج له شوي كتاب المسألة طبعا، وإجازته نعم أعيد لك، لو بلغ أحدهما، إحنا نحكي بالصغيرين، لو بلغ أحدهما ثم مات قبل بلوغ الآخر، هذا الأول بلغ ثم أجاز ثم مات، خو من جهة هذا الميت العقد صحيح وترتب عليه الآثار، يا بالورث نعزل حصة ذاك. إن أجاز الطرف الآخر يستحق الورث، إن لم يجز لم يستحق الورث لأنه ما أراد الزوجية. طبعا هذا يستحق ما يستحق كله في فرض الكلام أنه لم يكن متهما. إذا كان متهم لا بد من الحلفان، ما متهم لا داعي للحلفان ويستحق الإرث. نعم، لو بلغ أحدهما وأجازه ثم مات قبل بلوغ الآخر وإجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية. لو فرضنا أنه زوج فالزوج قد يرث من زوجته، ولو فرضنا هي الزوجة، مرة نفرض هو ميت ومرة نفرض هي ميتة، فيختلف مقدار الإرث. فإن بلغ وأجاز طرف الآخر يدفع إليه بلا حصتك. لكن إذا فرضنا متهم لابد من الحلفان، لكن بعدما يحلف على أنه لم تكن إجازته عن الرضا بالزواج لا للطمع في الإرث، وإن لم يجز أو أجازة ولم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يرد إلى الورثة. هذا قال والحاجة إلى الحلف في إنما هي فيما إذا كان متهما، طبعا إذا ما متهم ماكو داعي نحلفه، إذا كان متهم الكلام بأن إجازته لأجل الإرث، هو أصلا أجاز لأجل الإرث ومتهمين لابد متهمين إحنا لابد نقول أحلف. إذا ماكو اتهام في الموضوع فماكو داعي للحلف. شلون سيدنا قال واما مع عدمه، يعني عدم من؟ عدم الاتهام. كما إذا مثالين يجيبنا، كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر، أجاز الرجل الزواج هذا الفضولي والعقد الفضولي على زوجته فاطمة مثلا، وإن كانت هي وكان هو لا يعلم بموتها، فإذا هو قطعا جزما أجاز إجازة لم تكن بطمع بل كانت لأجل الزواج، هذا عقد صحيح، هذا مثال. أو كان لا هو مطالب بمهر 1,000,000 دينار والارث يطلع 900، اذا هو راح وهذا مو طمع جاي يدفع اكثر من المهر، فلا اتهامه في المقام، فلا يحتاج الى الحلف. او كان مثال ثاني، الباقي هو الزوج، لو فرضنا ان الزوج هو باقي وياهل ماتت زوجته، فاذا هو مطالب بمهر لها، واذا كانت هي ما موجوده يعني لورثتها، وكان نصف المهر اللازم عليه، واضح، ويطالب بالنصف. ليش يطالب بالنصف؟ يعني فرض الكلام بعد ما مزوجين زواج فعلي، عليه على تقدير الزوجية كان المهر المطلوب، كان المهر على فرض موافقة الزوج وتصحيح العقد، يطالب بمهر أكثر من الإرث، فلا طمع في المقام، واضح عدم الطمع ولا وجود للاتهام، فلا داعي للحلف، فيدفع إليه، فيدفع الإرث إليه المن إلى الرجل بدون الحلف، ولا داعي للحلف. مسألة 82، يقول احنا شنو قلنا صغيران عندنا نفس المسألة بعدنا تتمه صغيران، فإن أجاز أحدهما صح العقد من جهتي والثاني يحتاج إلى إجازتي، فهذا الثاني لا يصح إجازته قلنا إلا بعد الإجازة والحلف. قال هاي الإجازة والحلف، نحتاج الحلف تدري وين؟ نحتاج الحلف إذا كان أكو إرث وأكو اتهام بالمقام، أما آثار الزوجية الأخرى لا تحتاج إلى حلفه، بل بمجرد قوله أجزت تترتب عليها الآثار، آثار الحرمة من جهة المصارهرة، آثار المهر، آثار الزوجية، يعني نعتبرها زوجة، وإذا زوجة فنرتب عليها آثار الزوجية، نقول هاي زوجة فلان. ها التفت، الحلف فقط كان نحتاجه في ترتب آثار إرث وفي حالة الاتهام، مو مطلقا، واضح. نعم السيد بالأخير يقول نعم، هنا مرة نفرض شنو المشكلة بالإرث، فنقلنا للزوج تعال هنا احلف انه انت اجزت ولم تكن قاصدا الطمع، مو هيك كان كلامنا؟ هنا السيد يقول نفس الكلام نجري للمرأة، لو كانت المرأة سمعت بموت زيد الذي هو أجاز قبل أن يموت، يعني هو الزوج من جهته، هي هم أجازت. ليش أجازت؟ قد يكون طمعا بالمهر، يعني هي تطالب بالمهر، هي من الصحيح العقد، هو الزوج هو من جهته صححها، هي من جهته إذا صححت العقد فأصبح العقد لازما، يعني هي تستحق المهر، فقد يكون من جهتها كذلك طمعا إجازتها بالعقد من جهة الطمع، بمن بس طمعها مرة، طمع فرضنا بالإرث ومرة طمعا بالمهر، هو ما عنده إرث بس عنده مهر، هي تطالب بمن؟ بالمهر، لأن المهر دين ويخرج قبل تقسيم الإرث، فتر تأخذ الحصة كلها. ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. حينئذ شو يقول السيد؟ يقول ترتب آثار كل الزوجية نقبله، ولا بد من ترتبه ولا يحتاج إلى حلفان، يحتاج الحلفان في إذا كان أحدهما يريد الإرث وكان متهما في إجازته وتصحيح العقد، ومتهما في تصحيح العقد لأجل الطمع في الإرث حتى يأخذ الإرث، والأحوط وجوبا في الزوجة إذا أرادت أخذ المهار كذلك وأجازت لأجل المهر وكانت متهمة في الأحوط وجوبا. كذلك الحلفان، وما قال الحلفان بس قال الأحوط وجوبا التوقف. فالاحتياط يقتضي إما حلفانها وإما التراضي مع الورثة أو كذا. بالنتيجة لابد من العمل بالاحتياط. السيد قال في هذه المسألة لابد من الاحتياط. أي مسألة؟ إذا كانت الزوجة متهمة وأصححت العقد لأجل أخذ المهر. قال مسألة كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة والحلف، تترتب الآثار الأخرى المترتبة على الزوجية. كل الآثار تترتب، ما تحتاج إلى حلف. لازم من يحتاج إلى حلف؟ يحتاج إلى حلف هو قضية الإرث من المهر وحرمة الأم وحرمتهما على أب الزوج إن كانت الزوجة هي الباقية وغير ذلك. بل يمكن أن يقال بترتب تلك الآثار، ترتب آثار الزوجية بمجرد الإجازة ولا داعي للحلف وإن كان متهمًا. قضية مو مالية. شو نريد منه؟ قد يقال إيه؟ فيفرق بين الإرث وسائر الآثار. كل الآثار تترتب مجرد إجازته ولا يحتاج إلى حلفه. نعم نحتاج إلى حلفه إذا أردنا أن نرتب أثر الإرث، لأن الإرث قضية مادية وقد يدخل فيها الطمع. زين سيدنا والمهر مو قضية مادية؟ قال نعم، على إشكال بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة. إذا كانت هي زوجة باقية والمتوفي هو الزوج فهي تستحق عليه المهر إن أجازت طبعا، إلا أنه من دون حلفها مع اتهامها فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. مجرد إمضاء الزوجة مع الاتهام عليها لا تستحق شنو؟ لا تستحق المهر على الأحوط وجوبا. واضح هذا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.